الحمد لله رب العالمين، وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فمرحبا بكم في هذا المجلس الثاني من القراءة والتعليق على كتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقد وقفنا عند قوله:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ظهور الفتن. قال: حدثنا عياش بن الوليد قال: أخبرنا عبد الأعلى قال: حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، أيما هو؟ قال: القتل القتل. وقال شعيب ويونس والليث وابن أخي الزهري عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هنا الإمام البخاري رحمه الله بوب هذا الباب وهو ظهور الفتن، ثم فسر ظهور الفتن بكثرة القتل في هذه الأمة، يعني أن من أعظم الفتن التي تجري في هذه الأمة هي كثرة القتل، ما يحصل بينهم من القتال وسفك الدماء. وذكر وروى هذا الحديث قال: حدثنا عياش بن الوليد إلى قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان. يتقارب الزمان كما جاء في حديث آخر في قوله عليه الصلاة والسلام: يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر، والشهر كالأسبوع كجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة. وهذا حديث رواه الترمذي وصححه الألباني. يعني قال العلماء أن الزمان تقاربه أن السنة تصبح كشهر واحد. قديما كانت السنة سنة طويلة، لكن في أواخر الزمان تصبح السنة تجري بسرعة عجيبة غريبة، حتى تصبح لقلة البركة وقلة النفع فيها تصبح كشهر واحد. وأنتم تشاهدون أننا في أيامنا الأخيرة، هذه السنوات الأخيرة، الإنسان ما أن يبدأ الأسبوع حتى ينتهي، وما أن يبدأ الشهر حتى ينتهي، وما أن تبدأ السنة حتى تنتهي بسرعة عجيبة غريبة. وقد ذكر بعض العلم أن من معاني هذا أنه تنزع البركة، لأنه قديما كانوا يؤدون في الشهر ما يؤديه الناس في السنة في زماننا. تجد مثلا في بركة العلم أن بعض العلماء يؤلف الرسالة مثلا في أيام، يحتاج الناس إلى شرحها إلى أسابيع وشهور. يؤلف الرسالة مثلا في سنة، غيره لو ألفها لكتبها في سنوات. يعني تنزع البركة من تلك الأيام التي في آخر الزمان، حتى أن يصبح الوقت قليل البركة ينتزع. ما أن يبدأ الإنسان سبحان الله يومه ثم يختتم يومه، ينظر في نفسه ماذا فعل، ماذا أنجز، لا يكاد يذكر شيء من الإنجاز. ماذا قرأت، حققت ماذا من العلم، نظرت في ماذا في العلم، ماذا قرأت من القرآن من السنة. تجد أنك سبحان الله انقضى يومك ما فعلت شيء ذكر. يمر عليك أسبوع، تنظر في نفسك أسبوع هذا أنا ماذا قدمت، ماذا فعلت، ماذا قرأت، ماذا حفظت، ماذا رجعت من العلم، لا يجي شيء يذكر. هذا من نزع البركة عافانا الله وإياكم. ثم قال: وينقص العمل، يعني بناء على تقارب الزمان تنقص أعمال الناس، فالعمل الذي يؤدى في يوم أصبح يؤدى في أسبوع، فتكون الأعمال قليلة من الناس والعبادات. الناس كانوا يؤدون في اليوم الواحد مثلا، تجد الواحد مثلا يقرأ من القرآن الشيء العظيم، تجد فيه وقتنا لا يكاد يقرأ إلا أيسر الأمور. بعض الناس يكتب كتب في مجلس أو مجلسين أو ثلاثة. تجد أن بعض الناس في زمان أو عامة الناس في زمان تطول عليهم القراءة. لو نظرت إلى سير العلماء وجدت أن بعضهم مثلا قرأ مسلم 60 مرة، وبعضهم قرأ البخاري في أيام معدودة، وبعضهم قرأ كتاب الفلاني، أرقام كما يقال غريبة عجيبة. في حين تجد نفسك لا تستطيع هذا، ما أن تبدأ الكتاب تقرأه ثم بعد نصف ساعة ساعة تمل، ثم تتوقف، ثم يتوقف الكتاب معك، تجد أنك تجلس فترة طويلة جدا. هذا من نقص العمل الصالح عند الناس. ثم قال: ويلقى الشح وتظهر الفتن. يلقى الشح شدة البخل بين الناس، حتى يصبح الناس عندهم شح وبخل تضرب به الأمثال، كما ترون الآن مثلا في بعض الأخبار من الغراب والعجائب أن رجلا قتل زوجته، أو امرأة قتلت زوجها، أو أن رجلا قتل صاحبه لأجل مبلغ زهيد. سبب ذلك أن كونه استحل قتله أو ضربه ضربا موجعا حتى أدى إلى وفاته لأمر تافه ما يسوى، يعني المبلغ هذا ما يساوي شيء. لكن لشدة شحهم وبخلهم يفعلون كل شيء. قال وتظهر الفتن، تكثر الفتن، فتن العقائد وفتن الأعمال، الشهوات والشبهات. قال ويكثر الهرج، أصل الهرج الفتنة والاختلاط، هذا أصلها. قال يا رسول الله أي ما هو؟ يعني هذا الهرج الذي هو اختلاط فتنة واختلاط وشر تختلط فيه الأمور، ما هو؟ أي شيء هو؟ لأن قد يفهم من الهرج معنى عام على الشر والفتنة. أي فتنة هي؟ قال القتل، القتل يعني يحصل بينكم القتل، القتل يعني يكثر بينكم القتل وسفك الدماء، كما تشاهد الآن في زماننا وقبل زماننا أصبح استحلال دم المسلم من أي شر الأمور، وسفك الدماء بين المسلمين من أي شر الأمور، تقوم بينهم فتن وثورات وسفك الدماء حتى أن الإنسان يقتل ما يدري ما الجرم الذي فعله، والقاتل يقتل لا يدري ما قتل هذا الرجل، قيل له اقتله فقتله، يستهينون بالدماء، وأمر الدماء أمر عظيم، أمر الدماء أمر عظيم، لأنها من الذنوب التي لا تغفر، بمعنى أنها لا يغفرها الله، لأنها متعلق بحق آدمي، يبقى حق الآدم إلى قيام الساعة. إذن أمر عظيم، ليس بالسهل أن الإنسان يتساهل في أمر الدماء. زوال السماوات والأرض أهون عند الله من إراقة دم امرئ مسلم. وفي الحديث أن الرسول رأى الكعبة وقال حرمتك عظيمة ولكن حرمة المسلم أعظم، يعني أمر المسلم ودم المسلم ليس بالهين، بل أمره عظيم عند الله جل وعلا. والعاقل لا يستهين بدماء المسلمين ولا يهون من أمرها، بل يعظمها ويجعل أمر قتل المسلم أمر عظيم. عمر رضي الله عنه يقول لو هلكت دابة في العراق لخشيت أن يسألني الله عز وجل عنها يوم القيامة. دابة بهيمة، كيف بدماء المسلمين تسفك صباح مساء والإنسان لا يهتم لها ولا يلتفت لها، ولا كأن الموضوع لا يهم الآن القريب ولا البعيد، بل الأخوة الإيمانية تقتضي منك أن يكون هذا أمر عظيم عندك، تحزن لحزنهم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. كيف تحب لنفسك أن تقتل أو يقتل ولدك أو أخوك أو جارك؟ لا، ما تحب هذا. لو كان من أقصى بني عمك قتل لا وجدت في نفسك ذلك حزنا. كيف لو قتل مسلم وعشرات المسلمين، بل مئات وآلاف المسلمين، ثم تشعر الناس أو تظهر الناس أنك أن قضية لا تهمك ولا تهتم لها ولا تلتفت لها، هذا لا شك أنه من الغلط العظيم. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن الأعمش عن شقيق قال كنت مع عبد الله وأبي موسى فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم ويكثر فيها الهرج والهرج القتل.
طبعا عندك أنت حدثنا مسدد، هي نسختك
رسالة
رسالة عندي حدثنا عبيد الله بن موسى وذكر هنا في الحاشية يقول عليه صح، يعني صحح أنه ليس من طريق مسدد رواه البخاري وإنما من حديث عبيد الله بن موسى، ثم ذكر يعني بعض النسخ وجد فيها هذا وبعض النسخ لم يوجد. المهم قال شقيق قال كنت مع عبد الله وأبي موسى فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم. ينزل فيها الجهل يعني يكثر الجهل بين الناس، ويرفع فيها العلم، وذلك بموت العلماء كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يرفع العلم انتزاعا ينتزع من صدور الرجال، ولكن يرفع العلم أو يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا هلك العلماء ومات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا فضلوا وأضلوا. إذن هنا أمران متلازمان، هما إذا فشى العلم قل العلماء، وإذا قل العلماء انتشر الجهل، عفوا إذا فشى الجهل قل العلماء، وإذا قل العلماء انتشر الجهل فيكثر الجهل بين الناس. ترون أن لا يكاد يوجد في البلد عالم، ودول لا تكاد تجد فيها إلا القلة من العلماء، بالنسبة لعدد السكان لا يساوون شيئا. إذا قلت لك عدد العلماء في بلد ما، عدت مثلا 5 10 20 البلد هذا كم فيه؟ ملايين. هذا دليل على ماذا؟ قلة العلم وكثرة الجهل. وإذا فشى الجهل ينبغي للعالم عند كثرة الجهل وفشوه في الناس أن يحسن العبارة، أن يتلطف في الكلام، وأن يتكلم بما ينفع الناس، لأن الناس قد قصرت عقولهم عن فهم الحق، فليس كل ما يعرف من الحق يقال بين الناس، لأن الناس قد يفهمون الفهم الخاطئ الذي يكون مفسدة عظيمة لهم. وهذه وظيفة العلماء، ليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما تعرفه تنشر بين الناس وتقول بين الناس، إنما بعض العلم لا ينبغي أن يطرح بين الناس، عقولهم أصغر من أن تفهم هذا الأمر. قال: ويكثر فيها الهرج، كما تقدم في الكلمة الحديث السابق، قال: والهرج القتل، يعني يكثر فيهم القتل، حتى جاء في صحيح مسلم أنه في كثرة القتل لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، نسأل الله عليه السلامة. وعند ذلك زمان يكثر فيهم حتى لا يعرف الناس لماذا يقتلون ولا لماذا يقتلون. وذلك جعل عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم عبادة في الهرج كهجرة إليه. لماذا؟ هجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تعرفون فضل الهجرة ومكانته وفضل المهاجرين. لماذا جعلت العبادة في الهرج كالهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ سم. نعم، لأن الفتنة تأخذ العقول، كما سيذكر المؤلف رحمه الله في الأبيات التي أوردها، أن الفتنة مثل المرأة الحسناء الجميلة التي يرغب فيها الرجال، تظهر لهم في أحسن مظهر فيظن أن هذه هي أحسن النساء وهي زوجته، ثم ما يتفت إلى أنها عجوز لا يرغب فيها ولا يطمع فيها، يكتشف بعد ذلك. هكذا فيما الأبيات التي ذكرها البخاري، هكذا الفتن، الفتن أول ما تظهر للناس هي النصر المبين، الآن سينتصر المسلمون وسيفعل كذا وكذا، ينتشر الخير والصلاح وغير ذلك، ثم ما يلبث الناس حتى يروا أن الفتنة أتت على الأخضر واليابس أكلته. وعند وقوع الفتن، عند وقوع الفتن الناس يحبون الاستخبار والاستعلام، ماذا وقع، ماذا سيقع، يقول هذا في تحليل ذكروه أنه سيحصل كذا وكذا، التحليل هذا من كيسه، أتى به شخص ينشره. الآن أكثر الناس معلوماته من أين يأتونها، من أين يأتون بها؟ ها؟ الإنترنت مثلا، وسائل التواصل أو وسائل الإعلام، وسائل الإعلام هذه هي تكتب من نفسها، فيها مدير على الوسيلة، القناة هذه عليها مدير، المدير هذا هو يملي عليه عقله أو دينه؟ لا، إما تملي عليه دول أو أحزاب أو أموال تملى عليه، فيصنع ماذا؟ يحللك القضية بناء على توجههم ورأي نظرهم، فيقول لك ترى هذا المخرج الوحيد هذا الباب، والأبواب هذه كلها مغلقة ومقفلة، فلا تضيع الوقت في فتحها. ماذا يصنع الناس؟ توجههم إلى هذا الباب بناء على التقرير. الناس يظنون لما يقرأون التقرير يقول يوه فعلا الآن فيه معلومات استخباراتية أن كذا وكذا وكذا، ولا معلومات استخباراتية ولا محزنة، حتى لو في معلومات استخباراتية هي وظيفتها تضليلك، توجيهك إلى هذا الرأي، فيصبح الناس يخوضون في الفتنة، كل واحد عنده تحليل، كل واحد عنده قضية. انظروا قبل 10 سنوات وأكثر كيف كان تحليل الناس القضايا التي حصلت، خلاص انتهى الموضوع، الأمر الفلاني سيحصل هذا يقينا، وبعض الناس يستشهد لك بآيات وأحاديث أن هذا سيقع يقينا ويحلفون بالله، ثم لم يقع، ونسي الناس هذا الموضوع، جاءنا موضوع ذلك ثم موضوع ذلك، مثل الكهان يأتي ب100 كذبة وكلمة واحدة صدق، الناس ماذا يصنعون؟ كما في الخبر يصدقون هذه الكلمة، كيف وقد قال كذا وكذا؟ طيب 99 كذبة هذه وين راحت؟ ينسونها الناس، يمسكون في الوحدة و99 ينسونها الناس. السبب طبيعة الناس هكذا، يصدقون أي شيء، يصدقون أي شيء، أي معلومة تطرح لهم يصدقون ويحللون ويشعر نفسه أنه ذكي وعبقري وأنه فعلا تحليله هو الصواب. تذكرون وبعضكم ما يذكر في ذلك الزمان، قبل أكثر من يمكن 14 سنة خرجت يسمونها تقرير ويليكس، زين، وطلعت تقارير سربت، يقولك هذا سرقها من وزارة الدفاع أو البنتاغون أو مدري إيش الاستخبارات الأمريكية، سرقها منهم ثم نشرها في مواقع التواصل. الناس صدقوا فعلا، وأمريكا أظهرت أنها فعلا أن سرقوا وأنه يريدون محاسبته ومدري إيش. بعض الناس أكثر الناس صدقوا هذه الكذبة، حتى ظهر رجل يدعي التدين يقول أن أخبار هذه مثل أخبار البخاري، كيف يتقول على الله عز وجل وعلى رسوله وعلى الإسلام هذه المقالة الكاذبة هكذا بكل وقاحة، ويدعي أنه ينتسب إلى العلم والدين وغير ذلك. الناس صدقوا هذه الأخبار، صارت عندهم تحليلات. طيب يمكن هذا رجل متعامل معهم وظيفة يسبب الثورات ودمار الدول. يقول لك أن مثلا من الأخبار أن الكويت ستنتهي، أظن قال 2020 أو 22 ستنتهي الكويت خلاص، تقرير هذا السفير الأمريكية، وأنه خلاص انتهى الأمر. احنا الآن سنة كم؟ 2024 التاريخ الميلادي، ولا انتهت الكويت ولا شيء، والأمور زينة وأمن وأمان واستقرار واقتصاد إلى غير ذلك. طيب والتقرير هذا؟ يا شيخ تقول أخبار البخاري، وين الأخبار؟ الشاهد من هذا أن الفتنة الناس يحبون المشاركة فيها ولو خبر، ولذلك كان من هدي السلف عند وقوع الفتن أنه لا يستخبر، لا يستعلم، ما يسأل الناس ماذا حصل سيحصل، ما يدخل في هذا الموضوع. ليش؟ لأن خيط لو سحبته ما تنتهي، تدخل في هذا الأمر. من المواقع التواصل تفتح لك مقطع ثم ما تكتشف إلا أنك راحت ساعة كاملة من وقتك، سبب مقطع وراء مقطع وراء مقطع. هكذا الفتن تجر الناس حتى تدخلهم في شيء لا يحسنونه ولا يعرفونه، ثم يبني أحكام على هذا الأمر. عافانا الله وإياكم من الفتن. نعم.
قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال جلس عبد الله وأبو موسى فتحدثا، فقال أبو موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والهرج القتل.
تقدم هذا كالذي قبله.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال إني لجالس مع عبد الله وأبي موسى رضي الله عنهما، فقال أبو موسى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم مثله، والهرج بلسان الحبشة القتل.
يعني هذه الكلمة قالها العلم أن أصلها هي من الحبشة، تعرفون الحبشة أن أصلها ليست عربية، وقيل أنها عربية لكنها عربية مشتركة مع العرب ومع الحبشة، ككلمات أو كثير من الكلمات التي تستخدم عند العرب وهي تستخدم عند فارس أو الروم أو غيرهم، أصلها عربي لكن أصبحت مستخدمة عندهم، فبعض الناس يظنها أعجمية. وهذا حال كثير من الكلمات التي قيل أن أصلها أعجمي في القرآن، فقال بعض العلم أنها ليست أعجمية وإنما عربية ثم استخدمها العجم، وقيل أنها عربية لكن أيضا ها أصلها عربي لكن لما استخدمها العجم أخذها بعض العربي منهم، وشاهد أنها أصلها عربي. وقيل أن هذه الكلمة أصلها أعجمي لكنها عربت، ولا بأس في ذلك، فإذا عربت الكلمة تكون كلمة عربية ولا تكون أعجمية. ما الفائدة من هذا الكلام؟ الفائدة أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كانت أعجمية إذن هو تكلم بكلام أعجمي، ونحن نعرف أن السلف كانوا ينهون عن رطانة الأعاجم، ينهون عن هذا، والإنسان ينبغي له أن يتكلم بالكلام العربي الواضح المبين. إذا ما معنى هذا؟ قيل أن نهي السلف عن الرطانة بلسان الأعاجم إنما المراد به الرطانة الدائمة أو الاكثار منها، كل ما جاب له فقرة ولا جملة دخل له كلمة أجنبية عشان يثبت أن ثقافته أجنبية، فهذا منهي عنه عند السلف. أما لو استخدم الكلمة للحاجة مثل قلت هذا تليفون زين لحرت لأن كلمة تليفون هذه أعجمية، سمى هاتف مثلا أو جوال أو غير ذلك، لكن هي كلمة أصلها أعجمي لو استخدمها مرة لحرت. وهذا وارد عن السلف رحمهم الله، وارد حتى عن بعض السلف، لكن المذموم أن تستبدل اللغة العربية بالعجمية بحيث أن تصبح كل جملة تدخل فيها كلمة عجمية، هذا مذموم، وهذا يعني من قلة العقل والعلم أن الإنسان يستخدم لغة أعدائه أو لغة أصلا الذي احتل بلاده ليظهر للناس أنه صاحب ثقافة وصاحب علم. كيف هذا؟ هذه اللغة أصلا يوم الأيام احتلت بلادك ودمرت بلادك ونهبت ثرواتها، ما الشرف الذي تدعي لنفسك أنك تتكلم بلغتين؟ بالعكس يفترض فيك أن تكره هذه اللغة ولا تتعامل بها أبدا لأنها لغة عدوك. نعم ليس حراما أنك تتكلم بلغة مثلا الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو غير ذلك من اللغات تتعلمها لحاجة، لا حرج في ذلك، لأن من عرف لغة قوم أمن شرها، هذا لا حرج فيه، لكن ما تجعل هذا ديدنك. نعم. وللأسف الآن يعني من المصائب حقيقة ترى أطفال صغار آبائهم وأمهاتهم يعلمونهم لغة الأعاجم بحيث أنه يكلم باللغة الإنجليزية كأنه يعني ابنه هذا أصبح عبقري وأصبح ذكي ولا يعلم أن هذا الطفل سينشأ على هذه اللغة معجبا بلغتهم ومعجبا بثقافتهم وهو معجب في طريقتهم حتى يتأثر بهم، لأن من الطبيعي أن التشبه بالظاهر مثل التشبه بالباطن، هذا شيء طبيعي في بني آدم. فلما تتكلم بلغة العرب تشعر بالفخر وتشعر بالعظمة وتشعر أنك تتكلم بلغة الرجال الفضلاء والعظماء ولغة القرآن تشعر بهذا. وكذلك من الطبيعي أنك لما تتكلم بلغة قوم آخرين ترى نفسك تعظمهم وتجلهم وتدافع عنهم وتبرر لهم. فليس من الدين ولا من الحكمة ولا العقل أن تعلم الطفل على هذا، بل حتى المربون، وهذا أثبتت بعض الدراسات في بعض الدول العربية، أن من أكبر الأخطار التي واجه الأطفال أن يربوا على لغة أخرى تزاحم اللغة الأم. الطفل لا ينبغي له في مرحلة ابتدائية أن يدرس أي لغة أخرى، فقط اللغة العربية. هذه دراسات علمية مثبتة، ما ينبغي أن يدرس لا إنجليزي ولا غيره، فقط لغة عربية. الآن يدرس في إنجليزي ولا هو عارف إنجليزي ولا هو عارف عربي، شو يسوي بالإنجليزي؟ يطلع يتكلم إنجليزي في الشارع؟ لا. طيب يتعامل؟ لا، خلاص خلى في لغة العربية. الآن خرج الطفل من ابتدائي إلى متوسطة لا يكاد يحسن الإملاء، بل يتخرج من الثانوية العامة والله إنه ما يحسن الإملاء، بل يصبح دكتور في الجامعة لا يحسن الإملاء. وهذا مشاهد شاهدناه، بعضهم يحمل رتبة بروفيسور، بل حتى في كليات شرعية وكليات أدبية ولغة عربية أيضا لا يحسن الإملاء. طيب وين اللغة العربية ذهبت؟ أين ذهبت لغته؟ سبب أنه زحم في لغات وانشغل عنها وتخرج وما يعرف شيء، ويعني دخل في أمر عظيم. حتى أني مرة استمعت إلى رجل يعني يفسر الرؤى والأحلام يتكلم ويلحن لحن فاحش، يريد أن يفسر الرؤيا فيجعل الفاعل هو الرسول. الرجل رأى رسول الله يقول فهو رأى فقد رأى رسول الله كذا وكذا. إذن الآن الرأي من هو؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف عرفت أن رسول رأى؟ الرجل يقول كل الذي رأى رسول الله، ليس رسول الله الذي رأى. إذا أنت لا تعرف الفاعل كيف ستفسر الرؤيا؟ ينبغي لك أن تتقن حتى تحسن التفسير. فكيف إذا كان في اللغة العربية أو في الشريعة وتخرج؟ حتى سمعت بعض القضاة يقول خمسمائة ستمائة سبعمائة، هو قاضي كيف خمسمائة؟ من يقول لنا خمسمائة؟ نعم تكتب ماء لكن تقرأ مئة، هذه اللغة شيء اسمها ماء، إنما مئة. يعني الباب هذا باب واسع جدا حقيقة في الغلط. أنا لا أقول أن الإنسان ما يلحن، ما من إنسان إلا هو يلحن، لكن اللحن فاحش مستقبح. قل عن أبو هريرة شيء مستقبح، أو مثلا تجعل الرسول هو الذي رأى الرؤيا وغيره هو الذي رأى الرؤيا، شيء مستقبح ما يحسن بأهل العلم. نعم.
قال حدثنا محمد قال حدثنا غندق قال حدثنا شعبة عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله وأحسبه رفعه قال بين يدي ساعة أيام الهرج يزول العلم ويظهر فيها الجهل. قال أبو موسى والهرج القتل بلسان الحبشة.
نعم طبعا كما لا يخفى عليكم أن عبد الله في هذه الحديث التي وردت كل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
وقال أبو عوانة عن عاصم عن أبي وائل عن الأشعري
يعني بين يدي الساعة مقدمات الساعة كثرة القتل سفك الدماء.
عن الأشعري أنه قال لعبد الله تعلم الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام الهرج نحوه. قال ابن مسعود سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء.
نعم يقول من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، لأنهم يدركون ويكونون في وقت رفع العلم وكثرة الجهل وكثرة القتل، وهؤلاء أيضا يبقون حين يذهب أهل الخير. فقال في هذا آخر الزمان حينما تأتي ريح طيبة تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، فلا يبقى إلا شرار الخلق لا يعلمون حتى الإسلام ولا التوحيد ولا الإيمان، عافانا الله وإياكم. وفي قوله تعلم الأيام التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيام الهرج نحوه، ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الإنسان قد يسأل عن أحاديث الواردة في الفتن ويتعلمها. لماذا؟ حتى يجتنب الفتن، كما جاء ومر معنا في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. بهذا مر معنا أو نعم مر معنا أظن. عفوا سيأتينا. ما المراد من هذا؟ أن الإنسان يسأل عن أحد الفتن حتى يجتنب الفتن، يتعلم هذا الأمر حتى لا يقع فيها. نعم.
باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج فقال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم.
أنس رضي الله عنه عالم فقيه، أمر بما جاءت به السنة من الصبر على جور الولاة، فلما أتاه بعض الناس يشكون له ما وقع من ظلم الحجاج وبغيه، لأن الحجاج ابن يوسف الثقفي كان رجلا مبيرا وسفك من الدماء ما سفك، فشكوا إليه ظلم الحجاج، ماذا نصنع؟ فأمرهم بماذا؟ قال اصبروا على ظلم الحجاج. لماذا؟ لأنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، يعني ستأتيكم أيام هي شر من أيام الحجاج، كما حصل بعد ذلك من الحروب بين المسلمين سواء في الدولة الأموية أو الدولة العباسية أو الدول التي بعدها من سفك دماء أضعاف ما وقع في زمن الحجاج. فلذلك الإنسان ينظر بعين العقل أنه كلما تأخرت الأزمنة كلما زادت الشرور والفتن. طيب إذا قيل هذا، كان بعد زمن الحجاج عمر بن عبد العزيز، وعمر بن عبد العزيز كان زمنه من الأزمنة المباركة، فقال العلماء هذا لا يعارض هذا، إنما المراد بالجملة الجملة أنه يأتي أزمنة شر من التي قبلها، لكن لا بأس من التنفيس، بمعنى أن الله عز وجل من رحمته ينفس على الناس، يأتيهم حكام ظلمة فجرة يمنعونهم حقوقهم ويظلمونهم، ثم بعد ذلك ينفس الله عن الخلق فيأتيهم حاكم عادل يخاف الله فيهم، فيحصل للناس رحمة وتعلق بالدين، ثم تأتي بعد ذلك أزمنة، ثم هكذا. تعرفون أنه جاءت حتى في أزمنة بني العباس أتى مثل هارون الرشيد وغيره من الخلفاء ممن كانوا يقيمون العدل وينصرون الإسلام، ثم أتى بعد ذلك أزمنة خلفاء كانوا أفضل، وهكذا في كل زمان يأتي. لكن بالجملة أن تأتي أزمنة إما يكون الولاة أهل فساد وفجور، وإما تكون الشعوب هي صاحبة الفساد والفجور. المقصود جملة المجتمع، جملة المجتمع قد يأتي مجتمع فيكثر فيه الشرك والبدع والخرافات والفجور والضلال والانحراف، هذا وارد. ثم يأتي بعد ذلك المجتمع يصلح حاله فيصبح قريب من الله جل وعلا، هذه أزمنة كما ترون حتى في زماننا. أتى على الناس زمن الناس تدينوا وأصبح الدين ظاهر والمساجد ممتلئة والستر بين النساء ظاهر، ثم أتى زمان قل أهل الخير وكثر أهل الفساد وقل الحجاب والستر بين النساء، هكذا حكمة الله جل وعلا، يكثر الخير مرة ويكثر الشر مرة، لكن اقتماء تماما أنه مهما ضعف الدين لن يضيع، حتى لو ضعف في بلد يظهر في بلد آخر، وإن تتولى يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، هذه حكمة الله جل وعلا.
قال حدثنا أبو اليمان قال
طبعا أنس رضي الله عنه كما تعلمون لما أمر بالصبر على ظلم الحجاج، هو يعرف الحجاج ليس بجاهل بواقع الناس، ويعرف حال الناس ويعرف ما فعله الحجاج ويعرف ما ورد في السنة، قال زوروا عليه ولا اقتلوه ولا افعلوا كذا، إنما أمرهم بالصبر، لأن الذي ابتلاهم بالحجاج هو الذي سيطهرهم من الحجاج.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حا وحدثنا إسماعيل قال حدثنا أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن هند بنت الحارث الفراسية أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا يقول سبحان الله، ماذا أنزل الله من خزائن، ماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات، يريد أزواجه لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة.
وأيضا هذا الحديث في حديث أم سلمة رضي الله عنها وارضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ فزعا ليلة من الليالي، يعني ليلة من الليالي استيقظ فزعا لأمر عظيم، ما هو؟ قال سبحان الله. سبحان الله تقال عند الفزع عند الخوف عند تعظيم الرب جل وعلا وغير ذلك، قال ماذا أنزل الله من الخزائن، يعني من خزائن الدنيا وكثرة الأموال، وماذا أنزل من الفتن، الفتن المعروفة من فتن الشهوات والشبهات والقتل وغير ذلك من الأمور. قال من يوقظ صواحب الحجرات، يريد زوجاتي رضي الله عنهن لكي يصلين، يعني إشارة إلى أنه إذا كثرت الفتن يلجأ العبد إلى ماذا؟ إلى الله، إلى العبادة، إلى الصلاة، لا ينشغل في الفتنة، تفاصيل الفتنة، وإنما يلجأ إلى الله جل وعلا بالعبادة، هذا يعصمه من الفتن. أما الخوض فيها والدخول فيها في كل مناسبة، كل يوم عنده تقرير وعنده تحليل القضية، وكل يوم إذا يتكلم في كلمة، هذا يوقع في الفتنة، يوقع في الفتنة. قال رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، عفان الله إياكم، يعني كاسية كسيت من النعم ما شاء الله جل وعلا أن تكسى، وعارية من الشكر. وقيل أنها كاسية يعني مكتسية لكنها تنفضح عند الله جل وعلا يوم القيامة، وقيل غير ذلك، يعني قيل غير ذلك، نعم. وقيل في هذا، في هذا الحديث إخبار بكثرة الفتن، وفي هذا الحديث كثرة وقوع العري بين النساء، يقع منهن العري، عافانا الله وإياكم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا.
نعم، في هذين الحديثين نبه البخاري رحمه الله تعالى إلى أمر مهم، وهو أن حمل السلاح، حمل السلاح على المسلمين كما جاء في الحديث أن صاحبه ليس من المسلمين، بمعنى أن هذا فعل كبيرة، أن هذا الفعل كبيرة ومحرم، هذا مجرد حمل السلاح على المسلمين هذا حرام، فكيف بقتل المسلمين؟ إذا كان حمل السلاح تبرأ النبي منه، فكيف إذا كان يقاتل المسلمين ويسفك دماءهم؟ لا شك أن هذا أعظم، كما قال الله جل وعلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، نسأل الله عافية والسلامة. هذا يدل على أن هذا أمر عظيم، أنك تسفك دم مسلم وعيد عظيم من الله جل وعلا. سيذكر الحديث الآخر أيضا الذي بعده الثالث أيضا في بيان خطر حمل السلاح والمشاركة في الفتن بين المسلمين.
قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار.
انتبهوا لهذا الحديث أيضا، النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الإشارة إلى أخيه كما في بعض الروايات وأن كان أخاه لأبيه وأمه حتى لو كان شقيقا له، أو لأخيه المسلم، لأخيك المسلم حرام أن ترفع سلاح في وجهه حتى لو كان ذلك من باب المزح، من باب المزح محرم حتى لو كان شقيقك، فكيف بأخيك المسلم؟ لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده، يعني يدفعه، كأنه يعني يقلعه من يده فيصيب به، لعل يرفع السلاح في وجهه فيوقع الشيطان فيضربه فيقتله. مثل الأسلحة الآن في زمان تعرفون أحيانا في ذاك الزمان سيف، فيرفع السلاح في وجهه لا يدري لعله يقع الرجل فيحرك الشيطان السيف فيضربه فيقتله، والله ما كنت تدري. في زمان أعظم وأعظم الأسلحة ضغطة زر فيقتله، والله ما كنت تدري، كنت أضحك معه، هذا كله محرم لا يجوز. وهذا دليل على أن هذا الفعل من الكبائر. جاء في الحديث الآخر أيضا في أظن في لعنة، سبب أنه يدل على أن هذا الفعل كبيرة ومحرم. إذا كان رفع السلاح على وجه المزح محرم من كبائر الذنوب، طيب وقتله؟ إذا قيل لك أنك مجرد رفع السلاح لو على وجه المزح محرم، كيف تشارك في فتنة وتسفك دماء المسلمين تقول الله أنا أريد كذا أريد كذا؟ حسنا هذا أعظم وأعظم، ولذلك يعني المزح محرم فكيف بالجد؟ ولكن اذكر بعض شيخنا كشيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ان المزح ايضا بالسياره يدخل في هذا الباب، انك تضحك معه مثلا تكون في صحراء وتطارده في السيارة يقول هذا محرم وهذا من كبائر الذنوب. وكم رأيتم ورأينا بعض الناس يمزح معه ثم يدهسه في السيارة، ولا كنت ما كنت أدري ما انتبهت، ثم يحصل أمر عظيم. فهذا لا يجوز، هذا أيضا من المحرمات. وإذا ما يفعله بعض الناس الآن من الباحثين عن الشهرة يقول لك والله كنت أمزح إرعاب أو تخويف المسلم بسلاح أو بأمر، هذا كله محرم، وقد نهينا عن ترويع المسلم. مجرد ترويعه لا يجوز، حتى لو تختبئه خلف باب وتروعه هذا محرم. فكيف إذا كان أمره فيه سلاح أو يؤدي إلى قتل أو غير ذلك؟ لا شك أن هذا أعظم. نعم.
قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قلت لعمر يا أبا محمد سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول مر رجل بسهام في المسجد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك بنصالها، قال نعم.
هذا أيضا تحذير من ماذا؟ من حمل السلاح على المسلمين، حتى لو كان الحامل له غير قاصد. الآن هذا الرجل مع سهام، قال عليه الصلاة والسلام أمسك بنصالها، يعني طلبها المدبر، يجعلها مثلا في جراب ثم يجعلها في ظهره ويمشي بها وتكون مائلة نوعا ما، فقد تضرب الناس، تجرح أو تفقع عين أو غير ذلك، هذا محرم. قال عليه الصلاة والسلام أمسك بنصالها، حتى لماذا يمسك بنصالها؟ حتى لا تؤذي الناس. إذا كان هذا محرم ونهينا عن فعله فكيف بحمل السلاح لقتال المسلمين؟ يعني كلما كان جرم عظيما كلما حرمت الوسائل المؤدية إليه. تجد حمل السلاح لا يجوز، الضحك واللعب في السلاح لا يجوز، حمل هذا السهام والمشي بين الناس لا يجوز. لماذا؟ لأنها كلها تؤدي إلى الجرح والقتل. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح في الصحيح أيضا نهى عن الخذف، لأن يعني الخذف يؤذي الناس، يؤذي الناس. الخذف أن تضع حجر في أصبعك هكذا ثم ترمي هكذا. قال عليه الصلاة والسلام إنه لا يقتل عدوا، لا ينكأ عدوا ولا يقتل صيدا، وإنما يكسر السن ويقع العين، يعني ضر المسلمين من غير منفعة. أنت لو الخذف هكذا فعلت شو بتصيد؟ بتصيد طير؟ لا. تقتل عدو؟ لا. طيب لماذا تفعل هذا الفعل؟ الله يقول كنت تلعب. طيب هذا يمكن يفقع عين والعين فيها نصف الدية، أو يكسر سن وفيها جزء من الدية، لماذا تفعل هذا الفعل؟ هذا لا يجوز. نعم.
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلا مر في المسجد بأسهم قد أبدى نصولها، فأمر أن يأخذ بنصولها لا يخدش مسلما. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي.
نعم. نصولها جمع نصل، وهو الطرف المدبب من السهم الذي يصيب به ويجرح به كما تقدم.
عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو
طبعا في قوله في قوله عن جابر أن رجلا مر في المسجد باسم فقال فأمر أن يأخذ بنصولها، لأمر من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا حديث مرفوع، يعني أمره النبي أن يمتنع عن هذا الفعل كما في الحديث الذي قبله. يعني هنا الحديث نقول حديث مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام الذي أمره النبي، والدليل الذي قبله أن البخاري فقال لك أن هذا الحديث مرفوع، وهذا الحديث الذي أمره النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لأن قوله أمر احتمال أن أمره الصحابة وأمره النبي، واختلف العلماء الحديث في مسألة أمر، هل ما المراد به؟ هل له حكم الرفع أو ليس له حكم الرفع؟ هنا يبين لك أن هذا الحديث مرفوع لا إشكال فيه.
عن أبي موسى رضي الله
عنه. وهذا هنا نحب أن ننبه إلى تنبيه أن أحيانا حتى تعرف فقه الحديث ترجع إلى موضع روايته. مثلا الحديث يأتيك يشكل عليك ما معنى هذا الحديث، ترجع إلى مثلا رواه البخاري أين، تجد مثلا في كتاب الفتن في باب كذا، إذا المراد هو مراد هذا المعنى. لا تأخذ الحديث بفقهك أنت، ترجع إلى فقه أهل العلم لم عرفوا أن هذا الحديث المراد منه النهي عن أمر الفلاني، حتى لا تفهم فهما آخر.
عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها، أو قال فليقبض بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها شيء.
نعم. وهذا كالذي قبله،
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال
نعم سباب المسلم فسوق يعني سبه وشتمه والطعن فيه هذا من أسباب الفسق، وقتاله كفر يعني هذا من أفعال الكفار. وسيأتي بوب المصنف رحمه الله لهذا الحديث بهذا المعنى لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم في رقاب بعض. هذا الحديث لفظ هذا اللفظ رواه البخاري كما سيأتي، وذكر البخاري هنا بعد ذلك الحديث الثاني لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ما المراد هنا لا ترجعوا بعدي كفارا؟ تقرأ الحديث ثم نوضحه.
قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني واقد عن أبيه عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
طبعا هذا الحديث احتج بظاهره الخوارج ومنهم الإباضية على ماذا؟ على كفر قتل المسلم، وأن هذا كفر ورد عن الإسلام. وأهل السنة أجابوا عن هذه الإجابات وقالوا هذا الحديث لا يدل على ذلك، إنما المراد بالكفر معنى آخر، ليس الكفر الأكبر وإنما هو كفر النصارى. والدليل الدليل قول الله جل وعلا طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله إنما المؤمنون إخوة. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء. كيف سماه أخا له وهو قتله؟ إذن تبقى الأخوة الإيمانية يبقون في دائرة الإسلام إنما المؤمنون إخوة وإن كان بينهم قتال. إذا كان هذه الآية تدل على هذا المعنى، إذا ما معنى الحديث؟ أجيب عن هذا الحديث بأجوبة. فقيل لا ترجعوا بعدي كفارا يعني تكفرون بنعمة الإسلام، نعمة الإسلام التي جعلتكم أخوة تتحابون وتتوادون ولم تجعلكم تتقاتلون فيما بينكم. وقيل الجواب أنه لا ترجعوا بعد كفارا هذا في حق المستحل، يعني الذي يستحل قتل المسلمين هذا كافر. وقيل المراد لا ترجعوا بعد كفارا يعني المراد متكثرون بالسلاح، يعني متغطون بالسلاح، كمثل غيث أعجب الكفار نباته. قال الكفار هنا الزراع، سموا كفارا لأنهم يغطون البذرة في الأرض، فكذلك هؤلاء الذين يخرجون للقتال يغطون أجسامهم بسلاح حتى لا يقتلوا، فسمي هؤلاء كفارا يعني تتكفرون وتتغطون بالسلاح. تعرفون أن الكفر في أصله معناه الستر والتغطية، الكافر أصله ستر وغطى نعمة الله جل وعلا عليه. تكفرنا العشير يعني تنكر وتغطي نعمة زوجها عليها، وهكذا من المعنى. وقيل المراد يعني لا ترجعوا بعدي كفارا يعني تكفرون كفر حقيقي، ترجعون إلى الكفر والرد عن دين الإسلام ثم بعد ذلك تتقاتلون، لأنه معروف أنه لما كانوا كفارا قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام كانوا ماذا يسمعون؟ يتقاتلون، فيقولهم وينبههم ويحذرهم من الردة عن دائرة الإسلام. وهذا يعني ماذا؟ أنكم سترجعون إلى ما كنتم عليه سابقا من الاقتتال بينكم، وليس المراد بذلك ردته، لأنه معروف أن القاتل يقام عليه الحد، حد يقام على القصاص وليس الردة. ولو عفى أولياء المقتول عن القاتل يقتل؟ ها ما يقتل، لو كان كفر وردة لقتل حتى لو عفوا عنه، ليس لأنه ليس حقا لهم. ولذلك أجمع أهل السنة والجماعة على أن القاتل ليس بكافر وإنما ارتكب كبيرة وذنبا عظيما.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة وعن رجل آخر هو أفضل في نفسي من عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي
الرجل بكرة. الآخر هو حميد بن عبد الرحمن كما رأى البخاري في كتاب الحج، كان رجلا زاهدا. نعم.
عن عبد الرحمن عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: ألا تدرون أي يوم هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم.
يقول نعم أكل.
قال: حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس بيوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أي بلد هذا؟ قال: أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قلنا: نعم. قال: اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فإنه رب مبلغ يبلغه من هو أوعى له. فكان كذلك. قال: لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي حين حرقه جارية ابن قدامة، قال: أشرفوا على أبي بكرة. فقالوا: هذا أبو بكرة يراك. قال عبد الرحمن: فحدثتني أمي عن أبي بكرة أنه قال: لو دخلوا علي ما بهشت بقصبة.
في هذا الحديث يقول عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه الصحابي الجليل عن رجل آخر، وذكرنا من هو أفضل في نفسه من عبد الرحمن بن أبي بكرة. لماذا؟ لأن عبد الرحمن بن أبي بكرة دخل في الولايات، يعني في ولاية أمر الناس. قال عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس، خطبهم يوم النحر بمنى، فقال: ألا تدرون أي يوم هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. لأن سألهم فاستغربوا من السؤال، وإنما كان سؤاله لتنبيههم على عظم ما سيلقي عليهم. هذا أسلوب من التنبيه: هل تدري كذا وكذا؟ يكون هو يعرف حتى يوثق المعلومة ويرسخها في ذهنه. قال: أليس بيوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: أي بلد هذا؟ أليست بالبلدة، يعني بلد الحرام اللي هي مكة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم، يعني جلودكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ يعني هذه الدماء والأموال، الأعراض ما هي الأعراض؟ جمع عرض، وهو موضع المدح والذم من الإنسان. ليس مراد العرض هنا اللي هو عرض الشرف، لا، إنما الأعراض موضع العرض، موضع المدح والذم، كما يقال يعني يتكلم في أعراض الناس. المراد بهذا أن يتكلموا في شرفهم ونسائهم عفوا، أن يتكلموا في الناس في مدحهم وذمهم. وقد يفهم منه أنه يتكلم في النساء، لكن العرض هنا المراد به موضع المدح والذم من الإنسان، هذا المراد في لغة العرب. قال: كحرمة يومكم هذا، كما أن هذا اليوم يوم معظم، يوم النحر، وأنت في مكة بلد معظم لا يجوز فيه ما يجوز في غيره، وفي هذا الشهر الحرام شهر ذي الحجة. يقول: كذلك الدماء والأموال والأعراض والأبشار اللي هي الجلود وظاهر الجسم كلها حرام، لا يجوز لك أن تعتدي على مسلم لا بضرب ولا بقتل ولا غير ذلك. قال: ألا هل بلغت؟ قلنا: نعم. فقال: اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، يعني من حضر هذا المجلس هو الشاهد، يبلغ من غاب عن هذا المجلس. قال: فإنه رب مبلغ يبلغه هو أوعى له، رب مبلغ يبلغ هذا الأمر، يعيه من بلغ هذا الأمر أكثر ممن بلغه، لأن هذا فقه، والفقه يعطيه الله عز وجل من يشاء. قال: فكان كذلك، يعني وقع التبليغ كثيرا، انتشر الناس فبلغوا هذا الحديث وبلغوا هذا الأمر. قال: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فلما كان يوم حرق ابن الحضرمي حين حرقه جارية ابن قدامة، جارية ابن قدامة كان مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وابن الحضرمي كان مع معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه، فحاصرهم جارية، فقام حاصرهم في دار ثم أحرقهم عافانا الله وإياكم، وكان نحو من 70 رجلا، فحرقهم وقتلهم كما روى الطبري في تاريخه أنهم كانوا نحو 70 رجل فقتلهم. فقال: أشرفوا على أبي بكرة. فقالوا: هذا أبو بكرة يراك. فقال عبد الرحمن: فحدثتني أمي عبد الرحمن بن بكرة عن أبي بكرة أنه قال لو دخلوا علي ما بهشت، يعني ما أقبلت ولا أسرعت ولا دفعتهم عني بقصبة، يعني ما دفعتهم حتى بعصب، ما يقول ما أدخل في هذه الفتنة أبدا، لا قاتل ولا غيره، لأنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض. عافانا الله وإياكم من الفتن. نعم.
قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترتدوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
لا ترتدوا، أن تعرفوا أن الردة هي الرجوع، لا ترتدوا يعني لا ترجعوا إلى ما كنتم عليه في أيام الجاهلية من الاقتتال، أو لا ترتدوا على معناه الحقيقي، أن بعض الناس قد يرتد ويقاتل كقوم مسيلمة الكذاب ومن كان معه. والشاهد من هذا والذي قبله المنع من المشاركة في الفتن والاقتتال، كما قال أبو بكر يقول لهم أني أنا لا أشارك في الفتن حتى في رفع عصا ولا أدفع الشر، لا أشارك في هذه الأمور يعني، فكيف أقاتل المسلمين؟ اللي ما يدفع بعصا سيقاتل المسلمين؟ يقول أنا لا أقاتل المسلمين في أمر من الأمور. ولذلك كان أبو بكر ممن لم يدخل في الفتن، كما سيأتي في الحديث أنه تذكر لما رأى عائشة رضي الله عنها في يوم الجمل قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، إذن أنا لا أدخل في هذا الأمر. وعامة الصحابة بل الأغلبية الساحقة كما يقال لن يدخلوا في أمر الفتنة في جمل الصفين، ومن شارك فيها قلة قليلة، حتى جاء عن بعض التابعين أنه متجاوز 5 أو 10 فقط شاركوا في هذا الأمر.
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير عن جده جرير قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع استنصت الناس، ثم قال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
نعم، هذا الحديث كالذي قبله، وفي هذا الحديث قوله استنصت الناس يعني مرهم بالإنصات والاستماع. وبعض العلم يرد هذا الحديث في آداب العلم، يعني أن العالم إذا أراد أن يحدث أن يكون له من يبلغ الناس أو ينبه الناس إلى مجلس العلم، فيقول استنصت الناس يعني يجعلهم ينصتون. الواحد يقول انتبهوا يا أخوان الشيخ عنده كلمة، أو شيخنا فلان سيلقي كلمة، حتى ينتبه الناس، لا يعني يتحدثون وينشغلون عن العلم فيما ينفعهم.
باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال إبراهيم وحدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعوذ به.
نعم، هذا الحديث هذا الباب نبه فيه البخاري إلى أمر عظيم، وهو أن الإنسان لا يشارك في الفتن، وأن الناس في الفتن أنواع، فبعضهم يسعى فيها بالسلاح، وبعضهم يسعى فيها بالكلام، وبعضهم يسعى فيها بالمشاركة الإعلامية كما يقال، وبعضهم يكون قاعد ويحرض لكن لا يشارك فيها بنفسه، هم أنواع. لكن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من المشاركة في الفتن لا قائما ولا قاعدا، لا تدخل في الفتنة ولا تستخبر فيها ولا تسأل عنها ولا تشارك فيها بكلمة، إنما تكف لسانك وسلاحك. قال عليه الصلاة والسلام ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، يعني القيام فيها والسعي. يقول القسطلاني في إرشاد الساري قال المراد أن بعضهم أشد من بعض، فأعلاها الساعي فيها، يسعى فيها ويجري فيها من شدة المشي فيها، بحيث يكون سببا لإثارتها، يسعى في الفتن يعني يوقدها قدر استطاعته، يخطب على المنابر مواقع التواصل ويتكلم حتى يثير الفتن ويثير الناس. قال ثم من يكون قائما بأسبابها، يكون دون هذا الساعي لكن يقوم ببعض أسبابها، يكون مثلا ينشر لهذا الرجل ويعين هذا الرجل على هذه الفتنة، قال وهو الماشي. ثم يكون مباشرا لها وهو قائم، يباشر الفتنة نفسها، لكن دون هؤلاء الذين هم وقود هذه الفتنة. ثم من يكون مع النظارة ولا يقاتل وهو قاعد، يكون معهم شارك لكنه قاعد ما يقاتل مباشرة، لكنه مع هذه الفتنة. الشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الفتن، ثم جعل الناس في الفتن درجات، ليس درجة واحدة، فبعض الناس شر من بعض، وبعض الناس أفسد من بعض، وبعض الناس ما أن تقوم فتنة إلا أول من يدخل فيها هو. كل فتنة تأتي يكون أول مشارك لها في هذه الفتنة، ويحرض الناس على الفتن عافانا الله وإياكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من تشرف لها تستشرفه، يعني من تطلع لها وأراد الدخول فيها تنتصب له وتدخله وتقتله. يرفع رأسه يريد الفتنة، ماذا يحصل؟ يضرب رأسه، يدخل في الفتن، يرى الفتن أمامه ثم يدخل في الفتن، ماذا يحصل له؟ يقتل في هذه الفتنة، إما قتلا حقيقيا وإما فساد دينه عافانا الله وإياكم. يعني من تطلع إلى الفتنة دعته لها. فلذلك كما قلنا قبل قليل أن السلف كان من طريقتهم أنهم لا يستخبرون في الفتن ولا يسألون، لأنك قد تسأل ثم شوي شوي تشارك ثم تتكلم ثم ما أدري إيش حتى تدخل في فتنة صماء بكماء. قال: فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا، المعاذ بمعنى الملجأ، يعني مكان تعتصم به ولا تشارك فيه ولا تدخل فيه، قال: فليعد به، يعني ليعتزل به. لماذا يعتزل به؟ حتى يسلم من الفتنة، اعتصم في مكان وانشغل به عن الناس ولا تدخل مع الناس في فتنة. نعم.
قال: حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال.
لماذا يا أخوان؟ لأن السلف اتفقوا على أنه من دخل في الفتنة لم يحمد، ومن لم يدخل فيها حمد، ومن دخل فيها فهلك، يعني حزنوا له بهلاكه، ومن دخل فيها فسلم لم يمدحوا له ما فعله أبدا. مسلم اليسار رحمه الله خرج يوم أظن فتنة ابن الأشعث، وقيل أنه أخرج مكرها. مسلم اليسار كان قرينا للحسن البصري، بل كان أفضل من عند الناس، فلما خرجت الفتنة أخذ مكرها فدخل في الفتنة. يوم من الأيام سافر مع أحد أصحابه فتحدثوا، حدث الركب فقال: الحمد لله أني لم أضرب بسيفي في الفتنة. يقول: لا قتلت أحد ولا فعلت شيء الحمد لله. فقال له صاحبه: فكيف بمن رآك؟ فقال: هذا مسلم بن يسار فتقدم فقتل. نعم أنت ما قتلت أحد ولا شاركت مثلا مباشرة، لكن كيف برجل رآك؟ فقال: هذا إمام من أئمة المسلمين، شارك، كتب، تكلم، خاض في الأمر، لكن ما فعل، فتقدم فقتل. قال: فبكى بكاء شديدا حتى أشفقت عليه، حتى قالوا أن الحسن كان أقل من مسلم يسار، فلما وقعت الفتنة وكان الحسن ينهى عنها ارتفع الحسن ونزل مسلم. ارتفع ماذا؟ أنه كان فعلا نظرة ثاقبة، كما يقال لك لا تشارك في هذه الفتن ستؤدي إلى الدمار، تؤدي إلى الدمار. ما أطاعها الناس، سبوها الناس، تكلموا عليه، قالوا أنت كذا أنت كذا أنت كذا، بعدين انتهت الفتنة وانكشفت النتيجة، ما في نتيجة خير، كلها نتيجة شر وسفك للدماء ودمار البلاد، وصار الوضع أسوأ. فعرفوا أن ما قاله الحسن البصري حسن. ولذلك بعض السفهاء في زماننا من هؤلاء الخوارج يتطاولون على الحسن البصري ويتهمونه بالإرجاء. لماذا؟ يقول: لأن ما كان بأيد الخروج بالقتال، عافانا الله إياكم من بدعة الخوارج. نعم. هذا موضوع آخر، موضوع إنكار المنكر إذا ترتب عليه ما هو أنكر منه يترك المنكر، إذا ترتب عليه ما هو خير ينكر المنكر، إذا ترتب عليه ما هو مساوي له هذا ينظر فيه صاحب العلم هل ينكره أو لا ينكره، فهذا بحسبه. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من تشرف لها تستشرف فمن وجد ملجأ أو معاذ فليعذ به.
إذن هذا الحديث والذي قبله يحذر النبي عليه الصلاة والسلام من ماذا؟ من المشاركة في الفتن. فالساعي يمشي مشيا شديدا خير من الماشي، والماشي خير من القائم، والقائم خير من القاعد. نعم كلهم شر، لكن هذا خير من هذا، لأن هذا سعي أكثر، سعي أكثر. وإذا كانت الفتن بين المسلمين، قتال بين المسلمين إما على ملك أو على أمر من الأمور، المسلم العاقل لا يشارك فيه ولا يدخل معهم في فتنة، يقول هذا أحسن من هذا، أفضل من هذا، لا لا تدخل في هذا الأمر، لأن هذا يؤدي إلى قتل المسلمين ويؤدي إلى دخولك في فتنة عظيمة، قد تقتل مسلما أو قد يقتلك مسلم، أو قد تؤدي إلى قتل مسلم أو تحرض على قتل مسلم، فتتحمل تبعك سفك دم المسلم عند الله عز وجل يوم القيامة. إذن الواجب ما هو؟ ترك هذه الأمور وعدم الخوض فيها وعدم الدخول فيها أبدا. نعم. إذا كان مثلا الأمر وقع ينظر إلى كلام العلماء في زمانه، ينقل كلام العلماء كما هو ويكون هذا من الخوض في الفتن، ينقله كما هو. العلماء قالوا مثلا أن هذا الأمر محرم المشاركة فيه أو أن هذا واجب أن يشارك فيه مسلم، ينقل كلام العلماء، هذا ليس من الخوض في الفتنة. أما إذا لم يتكلم العلماء في هذه الحادثة بعينها يسكت كما سكت العلماء، لأن سكوت العلماء لماذا؟ لأن كلامهم سيؤدي إلى زيادة الفتنة وزيادة الشر، فالسكوت عنها هو الواجب. هل العالم عنده مثلا قدرة أنه يوقف هذا الأمر؟ ما عنده قدرة، بل قد تؤدي فتياه أو خوضه أو كلامه إلى فتنة أكبر. إحنا بعض الفتن ما يمنع منها إلا دول أو ولاة يستطيعون منع الناس فقط، أما العالم قد يتكلم فيزداد الشر. لماذا؟ لأن العالم يطلع على شيء ويعرف شيء ما يعرف طلاب العلم. طلاب العلم قد ينظر إلى القضية من زاوية معينة. مثلا أنت مثلا عندنا في البلد إذا كنت قريب من أصحاب القرار أو من بعض أصحاب القرار عندك معلومات ما هي عندي أنا، صح؟ تعرف أشياء أنا ما أعرفها، قد تخبرني ببعض المعلومات هذه بفعلا أحلل الموضوع بناء على شنو؟ على المعلومات التي تعطيني إياها. فكيف لو كنت من أصحاب القرار أنفسهم وكنت مع ولي الأمر نفسه وتعرف تطلع على أشياء تعرف أن هذه فتنة وشر أو أن هذا خير للمسلمين، صح؟ فكيف إذا ما كنت تعرف؟ تأخذ تقاريرك من أخبار ولا جرائد، أحيانا يأخذون مقالاتهم وكلامهم من أناس أصلا يريدون استدراج المسلمين للوقوع في الفتنة. فلذلك طالب العلم ما يأخذ في هذه الأمور، لأن أنا ما أعرف ما هي العواقب، لا أتكلم، لا ما أتكلم، ما أتكلم ولا أخذ في هذا الأمر لأني أنا ما أعرف. أما خوض طلاب العلم في كل قضية حتى لو كان قضية جهاد أنه يخوض فيها ويتكلم فيها، أن تعرف تفاصيلها، تعرف أمورها، لا تعرف العدو، تعرف قوة المسلمين، ما عند المسلمين، لا، إذا لماذا تتكلم في هذا؟ الأفضل أنك تسكت ولا تتكلم. أما أنك تخوض في كل قضية ثم تريد الخوض في كل موضوع وكل حدث وكل هذا مبدأ به العلم، لا يوجد عالم من علماء المسلمين يخوض في كل قضية. الآن هؤلاء أناس بعيدون كل البعد عن العلم، يريد أن يخوض في كل قضية كل موضوع، صاير ما شاء الله حجة مدلع عروس، أي موضوع هو يتكلم فيه. غلط يا أخي، لا تتكلم في هذا. طيب لازم كل موقف، من قال لك أنك لازم تسجل موقف؟ هو تجميع نقاط، أنا عندي 1000 موقف وأنا صاير بطل العالم معهم. صحيح الكلام هذا، إنسان لا يسمح مثل أو باشا الناس جهلة الناس، أعرف الأمر أتكلم، لا أعرف الأمر أصمت، أصمت ما أتكلم في الأمر. هذا الأمر ليس لي أهل الشأن، هم يديرون هذه الأمور، أنا سأحرك الجيوش، لا أنا سأشارك في أمر، لا، إذا لماذا أتكلم في هذا؟ قد أزيد المسلمين شر إلى شر، فماذا أصنع؟ أتوقف عن هذا وما أخذ فيه وانتهى الأمر. أنت ترى الآن مثلا طلاب العلم، هذا يضرب يمين، هذا يضرب شمال، هذا يحلل، هذا يحلل، كل يوم هذا يرد، هذا يتكلم، هذا يرد، هذا يتكلم، تعرف تفاصيل الأمر؟ تعرف تفاصيل الأمر؟ هل أنت كلامك نصر المسلمين أو عاهم في شيء؟ لا. طيب وأنت؟ لا. لماذا تتكلمون؟ فالأصل أن مرجع أهل العلم هم واجبهم ليس واجبي أنا. أنا طالب علم أي أمر أدعو المسلمين بالتوفيق والسداد والسلامة والنجاة وغير ذلك، لكن ما أخذ في تفاصيل الأمور لأن أنا ما أعرف هذه الأمور. نعم.
قال: باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال: حدثنا حماد عن رجل لم يسمه عن الحسن قال: خرجت بسلاحي ليالي الفتنة فاستقبلني أبو بكر فقال: أين تريد؟ قلت: أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فكلاهما من أهل النار. قيل: فهذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. قال حماد بن زيد: فذكرت هذا الحديث لأيوب ويونس بن عبيد وأنا أريد أن يحدثاني به، فقال: إنما روى هذا الحديث عن إنما روى هذا الحديث الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة.
لأن في الإسناد الذي قبله عن الحسن قال: خرجت بسلاحي، حتى لا يفهم أحد أن الذي خرج بسلاحه من؟ الحسن. الذي خرج بسلاحه هو الأحنف بن قيس رضي الله عنه. نعم.
قال: حدثنا سليمان قال: حدثنا حماد بهذا. وقال مؤمن: حدثنا حماد.
يعني نبهك لأن هذا الحديث ليس مرسلا وإنما هو موصول. نعم.
قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا أيوب ويونس وهشام ومعل بن زياد عن الحسن عن الأحنف عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه معمر عن أيوب، ورواه بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي بكرة. وقال غندر: حدثنا شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرفعه سفيان عن منصور.
نعم. في هذا الباب قال: باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما، رواه به هذا اللفظ البخاري بهذا اللفظ في موضع آخر في كتاب الإيمان، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا في كتاب الإيمان، ثم أورده بلفظ آخر هنا. قال الحسن قال: خرجت بسلاحي. الحسن طبعا الذي خرج بسلاحه هو الأحنف بن قيس. قال: خرجت بسلاحي ليالي الفتنة، يعني الفتنة التي وقعت بين الصحابة بين علي وعائشة ومعاوية ومن معهم رضي الله عنهم. قال: فاستقبلني أبو بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه. قال: أين تريد؟ قلت: أريد نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نصرة من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقال له أبو بكرة، قال له: ارجع، كما في روايات أخرى قال له: ارجع، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل أو كلاهما فكلاهما من أهل النار، يعني كلاهما متوعد بأنه من أهل النار. قيل: فهذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه، يعني القاتل المقتول في النار. هل معناته الذين يتقاتل هؤلاء كلهم في النار؟ إنما المراد الوعيد، الوعيد يعني هو يستحق النار، مثل من أكل الربا يستحق النار، من فعل الكبائر يستحق النار. لكن هل هذا الوعيد يتخلف ولا يتخلف؟ نعم، الوعيد يتخلف بإجماع أهل السنة والجماعة، بمعنى أنه قد لا يحصل الوعيد، وعيد الله جل وعلا يتخلف لكن وعده لا يتخلف. الوعيد يعني يتوعد الله بالنار لو فعل كذا، لكن قد تدرك رحمة الله ويدخل الجنة، وقد تكون حسناته أكثر من سيئاته فيدخل الجنة، لأن ميزان أعمال الحسنات يوم القيامة. إذن هذا الوعيد يتخلف باتفاق أهل السنة والجماعة، لا إشكال عندهم في هذا الأمر. قال: فهذا القاتل، فما بال المقتول؟ طيب، القاتل المقتول في النار، معروف أن القاتل متوعد في النار، طيب والمقتول ما فعل القتل؟ قال: هذا الهم، قال عليه الصلاة والسلام: إنه أراد قتل صاحبه، يعني هو أراد وسعى وفعل لكنه لم يستطع، فهنا هو متوعد. وهذا لا يخالف قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا هم المسلم بالسيئة فلم يفعلها كتبت له حسنة، لأن الهم أنواع، الهم اللي هو عارض ثم يدفعه هذا لا شيء عليه تكتب له حسنة، أما الهم الذي هو عزم وإرادة وسعي ثم لم يستطع أن يفعل ما أراده هذا تكتب عليه سيئة، مثل هذا الحديث أنه أراد لكنه قتل، قتل بهذا. فشاهد أن هذا من باب الوعيد، لأن الله جل وعلا قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فسماهم مؤمنين وإن اقتتلوا، وإن اقتتلوا رضي الله عنهم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.